وضع أسماء الماهيات الاعتبارية سواء كانت عبادية أو كانت من المعاملات. قوام هذه الماهيات بالاعتبار وبالوجود الذي له منشئية الآثار، ويكون وضع الألفاظ فيها كوضع أسمائها إشارات أنها وضعت للموجود للأفراد والمصادق الغير منحصرة في عدد معين والمقدار المعين. بل تولد ها هنا إشكال هنا، أو ربما يتوهم إشكال هنا علينا، حيث التزمنا في موارد من مباحثنا في الأصول والفقه وفي غيرهما إن القضايا العلمية خصوصا الشرعية هي قضايا الموضوع فيها هي الطبيعة والحكم على المصادق والأفراد، وميزنا بين الموضوع من جهة وبين المحكوم عليه من جهتنا أخرى. حينما نقول الإنسان يأكل وما زين في كثير هذا كذا، الحكم ليس على الطبيعة، الطبيعة ما تأكل إنما يأكل الفرد، وإنما جعل الطبيعي موضوعا للقضية، فالموضوع غير المحكوم عليه من قضايا. وبهذه التفرقة حلينا كثير من الإشكالات العلمية المعقدة المتصورة في موارد مختلفة من العلوم. كيف ما كان هذه نظريتنا أن الموضوع في القضايا حتى في المحصورات موضوع الطبيعة والحكم على الأفراد، بناء على التفرقة بين الموضوع في القضية وبين المحكوم عليه. وعلى هذا الأساس تتولد هنا شبهة، وهي أنه الصلاة هذا واجبة، الصلاة مطلوبة، الصلاة صحيحة. الموضوع حسب نظريتنا بل وتقريرنا بل الذي أشرنا إليه الآن هو طبيعة والحكم على الأفراد. وأنت يا نجفي أنكرت وجود طبيعة جامعة بين المصادق، فكيف تدعي أنه لا وجود جامعة بين جامعة ذاتي والطبيعي بين المصادق، وإنما يكون هناك جامع الانتزاعي فقط؟ هذه شبهة تتولد هذا في المقام. حل هذه الشبهة ودفع هذا المحذور المتوهم أن نقول في مسألة الطبيعة تحققها في الأفراد وبين الأفراد معروف فيها رأيان، وإن كانت هناك أراء أخرى أيضا غير رأيين المعروفين يجدها هذا الناظر في الكتب المنطقية، مو كتب البداية التي فيه فقط شرح مصطلحات علم المنطق فقط، هاشية مولى عبد الله وهذا مثل هذا الشمسية شرح الشمسية، هذه فقط شرح هذا مصطلحات علم المنطق. علم المنطق يبتدع بعد هذه الكتب، بعد الشمسية مثل سلم العلوم وشرح سلم العلوم، من هناك يبدأ علم المنطق واقعا. ماله في شكل جليل من خدمتكم أنا. ماله فالمهم هناك في كتب المنطقية يعني كتب المفصلة في علم المنطق هناك بلها طرحت تلك النظريات، والعمدة في المقام نظريتان، نظرية ابن سينا ونظرية ذلك الرجل الهمداني الذي كان معاصر للشيخ، وبينهما كانت مناظرات علمية، وعبرز المناظرات اختلافهما هذا في الرأي حول الطبيعة. هل وجود الطبيعة في الخارج كعب واحد لأبناء متعددين كان رأي ذلك الرجل الهمداني، أو أنه وجود طبيعة بين الأفراد وكعباء متعددين لأبناء متعددين كما كان رأي الرئيس ابن سينا؟ نحن نحاول دفع هذه الشبهة على كلا الرأيين، العمدة هو رأي هذا مصوب عند العلماء وهو رأي ابن سينا، بل فإنه كان يعتقد وعليه العلماء على الفطاحن أن وجود الطبيعي في الخارج وجود كأباء متعددين لأبناء متعددين، يعني لكل فرد طبيعة تخصه ولا توجد تلك الطبيعة في فرد آخر، وإلا لزمت شبهة ملا عبد الله أنه يلزم من ذلك وهذا وجود شيء واحد في أمكنة متعددة في آن واحد، ويلزم من ذلك التسافر هذا شيء واحد بصفاتنا متضادة. إن كنا نفس طبيعة موجودة، نفسها تكون مؤمنة، نفسها تكون كافرة، نفسها هذا كذا، نفسها كذا، هذا غير واضح. نفسها نعم، نفسها زيد سليم، هذا غير واضح. هنا موجود زيد، في السوق موجود زيد. والتميع، وهذا لا يمكن. فإذا بناء على رأي ابن سينا، الطبيعة بما هي طبيعة لا توجد في الخارج إلا موزعة مجزعة متميزة بعض أجزائها عن البعض، فالموجود من الطبيعة في الخارج هي عبارة عن أجزاء، وكل جزء منها متشخص متصف بوجود نفس الأمر الذي الوجود الذي له منشئية العطار المتوقعة من هذه الطبيعة من هذا الشيء. بل هذا الجزء هذا يكون هذا الجزء من الطبيعة مع هذا الوجود في الخارج، سواء كان قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة المهية. فعلى هذا الأساس يكون الموجود في الخارج إنما هي أجزاء الطبيعة وليس نفس الطبيعة، ومنشئية الآثار لأجزاء الطبيعة المتصفة بالوجود الذي له منشئية الآثار. فلا بد أن حكمة الوضع تقتضي أن يكون الوضع لتلك الأفراد لأنها لها منشئية الآثار، ولتلك الطبيعة التي تكون جزءا من كل هذا فردين، فهي طبائف الواقع متعددة متجزعة، هذا وإن كان يجمعها عنوان هذا الانتزاعية لكذا. كما قلنا فيها أسماء الإشارة، نعم لا بد في مكان الوضع من آلة يستعين بها الوضع في مكان الوضع يستعين بها للتوصل إلى وضع الألفاظ للجزئيات، وذلك يكفي في ذلك العنوان الانتزاعي، لأن العنوان الانتزاعي يستعين بها الواضع للإشارة إلى موضوع، وليس ذلك المنتهي هو الموضوع، بل يستعين بها للإشارة إلى الموضوع، وهذا معنى نلتزم بذلك. قلنا عنوان مأمور به، عنوان قربان كل التقي، عنوان هذا كهذه العناوين الانتزاعية استعان بها الواضع للفظ الصلاة كائنا من كان، استعان بها للإشارة إلى الأفراد ووضع للأفراد. ولهذا إن قلنا بقول الشيخ ابن رئيس الشيخ الرئيس ابن سينا، ولم نقل بقول ذلك الرجل الحمداني، وأما إن كنا برأي الحمداني بأن الموجود في الخارج هي الطبيعة، فمعلوم أنه لا يقول الطبيعة بوصف العموم تكون من موضوعا لجميع الآثار، هذا معناه ثبوت آثار متعددة للموضوع واحد، بل يعطي آثار للوجود وللخاص، يعني في الواقع يكون منشئية الآثار هذا الطبيعي الواحد متخصص بهذا الوجود يكون له أثر، متخصص بالوجود الثاني له أثر، متخصص فالوضع أيضا يكون لتلك المرتبة للمعية المتخصصة بهذا الوجود ذاك الوجود وذلك الوجود، فالموضوع لا هي الأفراد وليس الطبيعة، لأن حكمة الوضع تقتضي وضع الألفاظ للمعية للموضوع لا على للذي له منشئية الآثار، والمنشئة الآثار ما هي متخصصة بالوجود الذي له منشئية الآثار. فعلى هذا لا يمكن أن ترد نظريتنا بما تقدم منا من الالتزام بأن الموضوع في القضايا العلمية ولو فيها الطبيعة، وإنما يكون فرد والخارج الموضوع محكوم عليه فقط وليس على موضوع. ثم إنه المشتهر في ألسنة العلماء رضوان الله تعالى عليهم قديما وحديثا أنه أن وضع أسماء العبادات والمعاملات وضعها كأسماء الأجناس، يعني وضع عام والموضوع العام، كأنهم أرسل معظمهم إرسال المسلمات. ومن هنا صاحب الكفاية بعد ما فرغ من طرح تصويرات الجامعة قال ومنها، وهو أن الوضع في الأسماء يكون أسماء العبادة عام والموضوع عام، واختصار ودعوة واحتمال أن يكون موضوع خاص بعيد جدا. لما بعيد جدا؟ يقول لا شك حسب رأيه الشريف، لا شك أنه هناك آثار تترتب على نفس الطبيعة مثل الصلاة معراج المؤمن، الصلاة هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة هذا جنة من النار، استغفر الله مستلجنة، الصوم جنة من النار، ونحو ذلك من هذه آثار مترتبة، أحكام مترتبة على الطبيعة. فإما أن نلتزم، إما أن نقيم البرهان، مضمون كلامه الشريف، إما أن تقيم البرهان على امتناع استعمال الألفاظ في الطبيعة في هذه الأمثلة ونحوها، وإما أن تلتزم بالتجود، وكلاهما بعيد إلى الغاية، وما ذيك هذا بعيد على أولي النهاية، أولي النهاية لازم يكون قال أولي النهاية، نهاية لأجل ترتيب السريع، بل ولو هنا يمكن تعويله، يعني أولي نهاية البعوث مصانع الشكل، إلى أن يوصلوا للكلام، حتى السجع صاحب الكفاية يبقى محفوظ على حاله. كيفما كان، هذا ملخص ما جاء في كلامه قد صلاه روحه طائرا، وهذا غير واضح. جدا غير واضح. هو أنه لما يقول الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالله عليك ما الذي يمنع من الفحشاء والمنكر؟ الطبيعة الصلاة أو فرض المعتي به في نفس الأمر والواقع. إذا قلنا طبيعة، أنت إذا صورت صلاة حصل طبيعة في ذهنك تحققت، لازم كافي هذا. وكذلك هذا تصورت طبيعة هذا صلاة الليل كافي، ولا تقوم ماكو داعي تتعب نفسك، هذا من القيام تمام مولانا. وكذلك هذا صوم، تصور صوم وهو طبيعة متحققة، هذا واترك الجوع والعطش لأصحابهما، فكنت أنت عش هذا فيه حظيرة القدس الذي حفره صاحب الكفاية لنا، هيا له يعني نفس القلب، لأنه رتب الآثار على الطبيعة، على الطبيعة، طبيعة كما تتحقق بالوجود النفس الأمري، وخارجي كذلك تتحقق بالوجود الذهني. كذلك هذا فلان تصور كريمة فلان، هذا المحترم، هذا تصور العقل فتحقق طبيعته فصار زوجته، أتي هذا؟ خلكم نفر خدمتكم، لأنه هذا بل خدمتكم شيخ جليل. بل على كل حال هذا فالآثار ليست مترتبة على الطبيعة، إنما تترتب على مصادق والأفراد الذين بالوجودات التي لها منشئية الآثار. فعلى صاحب الكفاية أولا أن يثبت استعمال الألفاظ في هذه الأمثلة في الطبيعة، لأنه يسألني دليل على أنه مستعمل في الفرد، بل عليه إقامة البرهان على إثبات أن ها هنا استعملت الألفاظ في الطبيعة والعاد ترتبت على الطبيعة. مشكلة في تلك النقطة التي قلناها، خلط بين الموضوع والمحكوم عليه، موضوع هو طبيعة ولكن ليس الحكم على الطبيعة بل الحكم على الأفراد، والأفراد التي لها منشعية آثار تلك لها آثار. فعلى هذا الأساس بل ما أفاده من الإشكالات جدا غير واضح، وسقوط الآلاء من العباقرة عن سهم الكفاية ذاك أيضا غير واضح. شنو قضايا طبيعية إخوتي جل على حكم على الطبيعة فقط في القضايا التي يكفي طبيعة يكفي طبع طبيعي يكفي لترتب الآثار، مثلا الإنسان نوع، الحيوان جنس، الإنسان هذا مثلا نحو ذلك متصف مكيف مركب من جنس وفصل، هذه الآثار هذه أحكام مترتبة على الطبيعة. أما الإنسان يأكل، بالله عليك هذا قضية طبيعية؟ طبعا الإنسان يأكل أو فرد يأكل، الإنسان يصلي فرد يصلي أو طبيعة تصلي، فعلى معنى أسأل طبيعي يدخل يتمتع بهذا بنعيم الجنة أو الفرد، فعلى معنى. فالنتيجة أنه على صاحب الكفاية أن يقيم البرهان على صحة إرادة الطبيعة في هذه الأمثلة، مو يطالبنا هذا بالبرهان على أنه استعملت في الأفراد. فالنتيجة هذا ما زالت نظريتنا قائمة، وللكلام تتمة نعرضها في خدمتكم حتى ننتقل إلى مطلب آخر إن شاء الله.